إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي دروس الصرف توقفنا عند التقسيم الخامس للفعل، التقسيم الخامس للفعل في صفحة 13، وقد عرفنا سابقا أن الفعل ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام. هناك تقسيم باعتبار الزمن إلى ماض ومضارع وأمر، وباعتبار الخلو من حروف الزيادة أو عدم خلوه من حروف الزيادة ينقسم إلى مجرد ومزيد وهكذا. فوصلنا إلى التقسيم الخامس من تقسيمات الفعل، وهو تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم، من حيث التعدي واللزوم. نعم. تفضل. نعم. تفضل. ايوه. نعم، احسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله. هذه يعني فائده طبعا مرتبطه بموضوع المجرد والمزيد. من اهميه هذا الموضوع انك اذا اردت البحث عن معنى كلمه في معاجم اللغه العربيه فعليك في هذه الحاله ان تحذف حروف الزياده وتعيد الفعل الى حروفه الاصليه. طبعا الاسماء نرجعها الى الافعال التي اشتقت منها، والتصريفات المختلفة نعيدها الى الفعل الماضي الثلاثي اذا كان موجودا، او نعيدها الى الفعل الرباعي المجرد اذا كان الفعل رباعيا، فنعيد الكلمة الى اصل اشتقاقها ونخلصها من الحروف الزائدة ونعيدها إلى الحروف الأصلية، ثم تبحث عنها في المعجم بترتيب هذه الحروف. طبعا المعاجم لها طريقتان مشهورتان، بعض المعاجم يرتب الكلمات على حسب الحرف الأخير فيسميه بابا، وهذا الترتيب فائدته أنه يفيد الشعراء عند نظم القصائد، يحتاجون مثلا إلى الكلمات التي تنتهي بالقاف أو الكلمات التي تنتهي بالباء أو بالعين، فأصحاب المعاجم يجمعون لهم كل الكلمات التي تنتهي بحرف من الحروف حتى استعملوها في أشعارهم وكذا. فبعض المعاجم تترتب على حسب الحرف الأخير في الكلمة، فإذا قلت لك ابحث عن كلمة مثلا يكتب أو كاتب أو كتاب أو مكتوب أو استكتب أو كذا، كل هذه الكلمات نرجعها إلى أصلها اللي هو إيه؟ كتب، ونبحث عنها في الحرف الأخير في المعاجم المرتبة على أواخر الكلمات، مثل القاموس المحيط مثلا للفيروزابادي، فتجد هذه الكلمة في باب الباء فصل الكاف، تنظر أين باب الباء فتجد في باب الباء كل الكلمات المختومة بالباء، ثم داخل باب الباء تجد الفصول على حسب الحرف الأول في هذه الحالة، الحرف الأخير يسمى بابا والأول يسمى فصلا، فتجد هذه الكلمة في مادة كتبة التي هي في باب الباء فصل الكاف، فتجد هذه الكلمة. بينما في المعاجم الأخرى المرتبة على أوائل الكلمات مثل المعجم الوثيق مثلا لمجمع اللغة العربية، هو أحد المعاجم المرتبة على أوائل الكلمات. بالنسبة للسان العرب رتبه مؤلفه على أواخر الكلمات، ولكن أعيد طبعه مرتبا على أوائل الكلمات، فطبعة مشهورة مرتبة على أوائل الكلمات أيضا. فتجد كلمة كتب في باب الكاف فصل التاء، أو أحيانا يقول فصل التاء مع الباب، فتجد باب الكاف وتجد إيه كلمة كتب وجميع مشتقة من هذه الكلمة. بارك الله فيك. فهنا تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم. قال: ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى متجاوزا، وإلى لازم ويسمى قاصرا. المتعدي واللازم يسميان أيضا المتجاوز والقاصر. المتجاوز والقاصر يعني المتعدي واللازم. ما هو المتعدي وما هو اللازم؟ قال: فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، أو بعبارة أخرى هو ما ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر. هو ما ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر، هذا يسمى الفعل المتعدي. بنفسه يعني بدون حاجة إلى حروف جر. قال: نحو حفظ محمد الدرس. حفظ محمد الدرس، هنا حفظ فعل متعد أو لازم؟ فعل متعد، عرفنا هذا لأنه نصب مفعولا به وهو كلمة الدرس. وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر. أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو. أين الفعل المتعدي في هذه الجملة؟ زيد ضربه عمرو، الفعل ضربه. طيب الهاء هنا تعود على ماذا؟ تعود على زيد، واضح؟ فتعود على غير المصدر، يعني لم تعود على المصدر، لأن الفعل اللازم يمكن أن تتصل به هاء ولكن تعود على المصدر. يعني مثلا إذا قلت الضرب ضربه، الضرب ضربه، هنا الهاء تعود على مصدر، فالهاء في ضربه إذا عادت على المصدر، مصدر ضرب الذي هو الضرب. فإذا قلت الضرب ضربه زيد أو ضربه عمرو، هنا هذا لا يفيدك أن هذا الفعل متعد أو لازم، لأن الهاء التي تعود على المصدر هذه تأتي مع المتعدي وتأتي مع اللازم، لكن الهاء التي تعود على غير المصدر هذه لا تتصل إلا بالفعل المتعدي. وطبعا الهاء عندما تتصل بالفعل فإنها تعرب مفعولا به. الهاء عندما تتصل بالفعل فهي من ضمائر النصب والجر، فعندما تتصل بالفعل تعرب مفعولا به منصوبا. فهذه الهاء أحيانا تعود على مصدر وأحيانا تعود على غير المصدر. إذا عادت على المصدر هذه لا تكون علامة على أن الفعل متعد، لأنه قد يكون متعديا أو لازما، لكن الهاء إذا عادت على غير المصدر، يعني عادت على ما يصلح أن يكون مفعولا به للفعل، فهذه علامة على أنه فعل متعد. وأن يصاغ منه اسم مفعول تام، أي غير مقترن بحرف جر أو ظرف، نحو مضروب. نحو مضروب، فاسم المفعول من الفعل ضرب هو مضروب، يأتي على وزن مفعول، واسم المفعول هنا تام، يعني غير مقترن بحرف جر أو أو مقترن بظرف، واضح؟ طيب لأن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، لا ينصب مفعولا به واحدا ولا أكثر من، يعني لا ينصب لا مفعولا به واحدا ولا ينصب أكثر من مفعول. من أمثلة الفعل اللازم الفعل جلس، إذا قلت إيه جلس زيد خلاص هذا فعل وفاعل لا ينصب مفعولا به، لكنك إيه قد تقول جلس زيد على الكرسي، جلس زيد على الكرسي، فهنا تعدى لكن إيه بحرف جر ليس بنفسه، هذا يعتبر فعلا لازما. بعدين يمكن أن تقول الجلوس جلسه زيد، هنا الهاء اتصلت بالفعل جلس، لكن هذه الهاء تعود على مصدر ولا على غير المصدر؟ تعود على مصدر، هذه ليست علامة على أنه فعل متعدى. وبعدين تصوغ منه الفعل اللازم، يمكن أن تصوغ منه اسم مفعول، لكن اسم المفعول هنا سيكون قاصرا، أي لا بد أن يقترن بحرف جر أو بظرف. يعني الكرسي يمكن أن تقول الكرسي مجلوس إيه عليه، واضح؟ الكرسي مجلوس عليه، فصغت اسم مفعول من الفعل جلس، لكن اسم المفعول هذا إيه اسم مفعول قاصر ليس تاما، لأنه لا بد أن يقترن بحرف جر أو يقترن بظرف. الظرف اللي هو مثلا مثل أمام أو خلف، مجلوس أمام كذا أو مجلوس على كذا، فلا بد أن يكون مقترنا بجار أو أو بظرف، واضح؟ لكن لا يصلح أن تقول إيه مجلوس، لا يمكن أن تقول مثلا الكرسي مجلوس، هذا لا يفيد، واضح؟ بخلاف الفعل المتعدي يمكن أن تصوغ منه اسم مفعول على وزن مفعول ويكون تاما، أي غير محتاج إلى حرف جر وغير محتاج إلى إيه إلى ظرف، زي مثلا إيه عمرو مضروب، خلاص مضروب كده الإيه الجملة تمت ولا نحتاج إلى أن نقرنه بحرف جر أو بظرف. طيب إذا عرفنا الفعل المتعدي والفعل اللازم، وباختصار الفعل المتعدي هو ما ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر، والفعل اللازم هو ما لا ينصب مفعولا به لا واحدا ولا إيه ولا أكثر. طيب نأتي إلى أقسام الفعل المتعدي. قال وهو على ثلاثة أقسام، الفعل المتعدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير، الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد أفعال كثيرة، نحو حفظ محمد الدرس وفهم المسألة، فالفعل حفظ والفعل فهم هذان مثالان للفعل المتعدي إلى مفعول واحد. وما يتعدى إلى مفعولين، إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، وإما لا وهو أعطى وأخواتها، واضح؟ فالنوع الثاني من الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، يعني ينصب مفعولين، هذان المفعولان إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر، يعني كان في الأصل جملة تامة فيها مبتدأ وخبر، أو يمكن إذا أخذت المفعول الأول والثاني يمكن أن تركب منهما جملة اسمية. والفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هو ظن وأخواتها، ما هي أخوات ظن؟ مثل إيه علم وحسب وإيه تاني نعم وخال وزعم نعم ووجد نعم أحسنتم جزاكم الله خير. فهذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فإذا قلت ظن زيد عمرا قائما، ظن زيد عمرا قائما. من يعرب لنا هذه الجملة؟ تفضل. الله يبارك فيه. تفضل. ظن فعل ماض مبني على الفتح. نعم. 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 أحسنتم بارك الله فيك. إذن ظن فعل ماض مبني على الفتح، وبعدين إيه؟ زيد هو الفاعل، وعمرا مفعول أول منصوب، قائما مفعول به ثاني إيه؟ منصوب. نلاحظ أن المفعولين الأول والثاني يمكن أن تركب منهما جملة اسمية، تقول إيه؟ زيد قائم، أو هما يعني كانا في الأصل جملة اسمية، زيد قائم مبتدأ وخبر، وبعدين أدخلنا ظن وفاعلها، فأصبح المفعول، أصبح المبتدأ مفعولا أول، وأصبح الخبر مفعولا به ثانيا. فهذه ظن وأخواتها. وهناك نوع من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو أعطى وأخواتها. إذا قلت أعطى زيد الفقير درهما، ماشي، أعطى فعل ماض، زيد فاعل، فقير مفعول به أول منصوب، درهما مفعول به ثاني منصوب. لكن هل يصح أن تقول الفقير درهم مبتدأ وخبر؟ لا، لا يجوز. واضح؟ فإذا هذا النوع من الأفعال ينصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو باب أعلم وأرى. أعلم وأرى، الفعل أعلم هو أصله الفعل علم الذي يتعدى إلى مفعولين، وبعدين أضفنا إليه أو زدنا عليه همزة التعدية فعديناه إلى مفعول ثالث. والفعل رأى اللي هي رأى القلبية، بمعنى رأى بقلبه، بمعنى يعني علم أيضا أو بقلبه. فهذا كان في الأصل يتعدى إلى مفعولين، ثم زدنا عليه همزة التعدية فصار يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. يعني هي مثلا إيه؟ الفعل علم زي الفعل ظن، زي قلنا إيه؟ ظن زيد عمرا قائما، يمكن أن تقول علم زيد عمرا قائما. بس طبعا علم تفيد الإيه؟ اليقين يعني، لكن ظن تفيد الرجحان. فيمكن أن تزيد همزة التعدية وتزيد معها مفعولا ثالثا، فتقول إيه؟ أعلم زيد عمرا بكرا قائما، أعلم زيد عمرا بكرا قائما. هنا أعلم فعل ماض متعد إلى ثلاثة مفاعيل، مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع، عمرا بكرا قائما، هذه إيه؟ ثلاثة مفاعيل، مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث. المفعول به الثاني والثالث ستجد أن أصلهما المبتدأ والخبر، مفعول به الثاني والثالث، آخر مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وأرى نفس الشيء، برضو يمكن أن تقول أرى زيد عمرا بكرا قائما، نفس الطريقة، لكن رأى فقط بدون الهمزة، هذه ايه؟ تفيد تتعدى الى مفعولين. طيب هذا الايه؟ المتعدي. اذا الخلاصة الان ان الفعل ينقسم الى متعد ولازم. المتعدي هو ما ينصب مفعولا به واحدا او اكثر، واللازم ما لا ينصب مفعولا به. والمتعدي ينقسم الى متعد الى مفعول واحد، ومتعد الى مفعولين، ومتعد الى ثلاثة مفاعيل. والمتعدي إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وإما ألا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. طيب نأتي إلى الفعل اللازم. قال واللازم ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به. كقعد محمد وخرج علي. لازم على رقم اللي هو ايه؟ ما لا ينصب مفعولا به، او في هذا التعريف ما لا يجاوز الفاعل الى المفعول به، يعني يقتصر على فاعله ولا يحتاج الى مفعول به. قعد محمد، هذا فعل وفاعل، اين المفعول به؟ لا يوجد مفعول به، لان المفعول به يعتبر ايه في الجملة؟ يعتبر فضلة وليس ايه عمدة. هناك الكلام فيه عمدة، يعني الشيء الاساسي الذي لا بد منه، و يعني ويعتبر ركنا اساسيا من اركان الجملة. فهذا الفعل فعل لازم، خلاص الجملة كده يعني تامة ومكتملة بالفعل والفاعل، ليس فيها مفعول به ولا ينصب هذا الفعل مفعولا به. قعد محمد وخرج علي، هذان مثالان للفعل اللازم. قال: وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية. يقول هناك ثمانية أسباب تحول الفعل الذي كان في الأصل لازما، تحوله إلى فعل متعد، يعني تجعل الفعل اللازم أصالة الذي هو في الأصل لازم أو كان أصله لازما تحوله إلى متعد. هناك ثمانية أسباب، ما هي هذه الأسباب الثمانية التي تحول الفعل اللازم إلى متعد؟ قال: الأول الهمزة، كأكرم زيد عمرا، وبدون الهمزة كنا سنقول كرم زيد، لكن إذا أدخلنا الهمزة تسمى همزة التعدية، حولناه إلى متعد وأصبح أكرم زيد عمرا. الثاني التضعيف، التضعيف يحول الفعل اللازم إلى متعد، كفرحت زيدا، والفعل بدون التضعيف كان أصله فرح، لو قلت فرح زيد أو فرح عمرو هذا فعل لازم ليس له مفعول، لكن إذا زدنا عليه التضعيف شددنا العين فيتحول الفعل اللازم إلى متعد. فرحت زيدا، فرح أو فرح زيد عمرا، فهنا أصبح له مفعول. الثالث زيادة أليف المفاعلة، من أسباب تعدية الفعل أو يعني الأشياء التي تحول الفعل اللازم إلى متعدي، زيادة أليف المفاعلة، تسمى المفاعلة لأنها تجعل الفعل مشتركا بين اثنين، نحو جالس زيد العلماء، جالس زيد العلماء، فهذه ألف المفاعلة. أصل الفعل جلس كان من الأفعال اللازمة، لكن أدخلنا عليه ألف المفاعلة فأصبح فعلا متعديا، جالس زيد عمرا أو جالس زيد العلماء. الرابع زيادة حرف الجر، نحو ذهبت بعلي، أصل الفعل ذهب لازم، ذهب زيد ذهب عمرو، لكن عديناه بالحرف فقلنا ذهبت بعلي. الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء، نحو استخرج زيد المال، أصل الفعل خرج أنه لازم و زدنا عليه الهمزة والسين والتاء فصار متعديا. السادس التضمين النحوي، ما هو التضمين النحوي؟ قال: وهو أن تشرب كلمة أو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها. التضمين النحوي هذا مصطلح عند النحاة، معناه أن نعطي كلمة معنى كلمة أخرى، أن نضمن كلمة معنى كلمة أخرى أو نخلطها بمعنى كلمة أخرى ونستعملها استعمال الكلمة الأخرى. فإذا كان الفعل لازما وضمناه معنى فعل متعد فإنه يصبح متعديا. نحو ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ضمن تعزم معنى تنوو فعدي تعديته. قالت الفعل ايه؟ عزم هو في الاساس فعل لازم، عزم زيد لا ينصب مفعولا به، عزم تقول عزم زيد ايه على كذا، يحتاج الى ايه تعدية بحرف، او نضمن عزم معنى الفعل نوى، ونوى فعل متعد، فإذا ضمننا عزم معنى الفعل نوى، الفعل نوى فعل متعد، فإذا إيه أصبح عزم متعديا في هذه الحالة. السابع حذف حرف الجر توسعا، يعني أن يكون الفعل لا يتعدى إلا بالحرف في الأساس، ثم نحذف حرف الجر ونعديه بنفسه، نجعله يعني يتعدى بنفسه كده، نشيل حرف الجر ونجعل المجرور مفعولا به. توسعا، التوسع هو معنى تسهيلا وتيسيرا، يعني تجاوزا في الكلام، فالعرب احيانا ايه تتوسع في الكلام، يعني تتجاوز فيه وتتساهل. يعني كقوله تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، هذا شاهد شعري. فقوله تمرون الديار، الأصل أنهم يقولون إيه يمر بالديار أو تمرون بالديار، ولكن حذف حرف الجر توسعا يعني تساهلا، وجعل المجرور مفعولا به فقال تمرون الديار. قال ويضطرد حذفه مع أن وأن، يعني إذا كان المجرور هو عبارة عن جملة اسمية فيها أن واسمها وخبرها، أو جملة فيها أن والفعل، جملة فيها أن والفعل، ففي هذه الحالة إذا كانت هذه هي المجرور فيكثر هنا أو يضطرد، يعني يكثر ويصبح إيه مثل القاعدة التي يعني دائما ما تحصل وكثيرا ما تحصل. فإذا كان المجرور هو أن واسمها وخبرها، أو أن المصدرية والفعل الذي بعدها، ففي هذه الحالة يحذف حرف الجر. نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. هو الأصل أن الفعل شهد يحتاج إلى حرف جر لا يتعدى بنفسه، تقول شهد زيد بكذا، شهد بكذا، فيحتاج إلى حرف جر. فهي الأصل أنك تقول شهدت بأنه لا إله إلا الله. فكان المجرور هنا، ما هو المجرور؟ هو الجملة التي أولها أن، ففي هذه الحالة يكثر أنك تحذف حرف الجر ويصبح الفعل متعديا بنفسه بدون حرف الجر. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، الأصل أنه يقال عجب من كذا، فهي يعني كأنها كانت عجبتم من أن جاءكم، لكن يضطرد يعني يكسر هنا يحذف من ويصبح الفعل متعديا. الثامن تحويل اللازم إلى باب نصر لقصد المغالبة. نحو قاعدته فقعدته فأنا أقعده. فباب نصر، ما هو باب نصر؟ نقول نصر ينصر. فقال لك إذا الفعل حولته إلى باب نصر، لماذا حولته إلى باب نصر؟ ليفيد المغالبة، ليفيد المغالبة، يعني يؤدي معنى الغلبة والانتصار وعلى الخصم وكذا. ففي هذه الحالة يصبح الفعل المتعدي لازما، ومثل لذلك بالفعل قعد. المفروض أن الفعل قعد فعل لازم، لكن إذا قلت قعدته فأنا أقعده، قعدته فقعد، فقعدته فأنا أقعده، هنا استعملته بمعنى المغالبة للخصم، ففي هذه الحالة أصبح متعديا. إذا الخلاصة يعني أنه هناك يعني حالات يتحول فيها الفعل اللازم إلى فعل متعد لسبب من هذه الأسباب التي ذكرها. ثم قال: والحق أن تعدية الفعل سماعية ليست قياسية، يعني سمع عن العرب أنها عدت بعض الأفعال اللازمة بسبب من هذه الأسباب، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد بهذه الأسباب. وبعضهم يعني بعض العلماء علماء الصرف جعلوا أو جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا. يعني المؤلف هنا يقول الراجح عنده أن، والذي عليه يعني أكثر العلماء، أن مسألة تعدية الفعل اللازم أنها مسألة سماعية. العرب عدت بعض الأفعال اللازمة جعلتها متعدية بسبب من هذه الأسباب، لكن ليس معنى هذا أنه في أي فعل لازم يمكن أن تزيد عليه همزة أو ألفا أو كذا أو حرف جر أو وتحول هذه الأفعال اللازمة إلى متعدية. وبعض العلماء قالوا في موضوع التعدية بالهمزة بالذات، قالوا هذه يعني قاعدة قياسية خاصة في الفعل الثلاثي اللازم، يمكن أن تزيد عليه همزة وتجعله فعلا متعديا. في المقابل ذكر أسبابا تحول الفعل المتعدي إلى فعل لازم عكس ما سبق. يعني بعد أن عرفنا أن الأفعال منها المتعدي ومنها اللازم، هناك أشياء تحول الفعل اللازم إلى متعدي، وأشياء بالعكس تحول الفعل المتعدي أصالة، يعني الذي هو في الأصل متعد أو كان في الأصل متعديا، تحوله إلى فعل لازم. ما هي هذه الأسباب؟ خمسة أسباب. الأول التضمين، شرحنا معنى التضمين، وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها. كلمة متعدية في الأصل فنعطيها معنى كلمة لازمة ونستعملها استعمال هذه الكلمة اللازمة، فيصبح الفعل المتعدي لازما. ما مثال ذلك أو شاهده؟ شاهده قوله تعالى، ده من الشاهد القرآن الكريم أو أشعار العرب في قرون الاحتجاج، في عصر الاحتجاج لغاية سنة 150 هجرية تقريبا. هذا عصر الاحتجاج، هذا يسمى شاهدا، يعني يستشهد به وتؤسس عليه القواعد، ما بعد ذلك يسمى مثالا. إذا جاب كلام لمن لا يحتج بكلامه يعني في لغة العرب، هذا يسمى مثالا، يعني يستعمله كمثال. لكن القرآن الكريم والشعر والحديث عند من يرى الاحتجاج بالحديث في اللغة كابن مالك رحمه الله وبعض الأئمة، فالذين يعني الشيء الذي يحتج به في اللغة هذا يسمى شاهدا، وما لا يحتج به يسمى مثالا. فهنا الشاهد يعني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأصل أن الفعل يحذر أنه فعل متعد، تقول يحذر زيد كذا وتذكر مفعولا به، يحذر زيد عمرا، يحذر زيد كذا، فالمفروض أن هذا الفعل من الأفعال المتعدية، لكن ضمناه أو هنا يخالفون عن أمره، ليس الفعل يحذر ولكن الفعل يخالف، هنا التضمين هنا هو للفعل يخالف وليس الفعل يحذر، التضمين هنا هو للفعل يخالف، ضمناه معنى يخرج. الفعل يخالف الأصل أنه متعدى، تقول خالف زيد عمرا، خالف زيد عمرا، فخالف هنا فعل إيه؟ متعدى، فضمناه معنى الفعل خرج، جعلنا الفعل خالف بمعنى خرج، وخرج فعل لازم أو متعدي لازم، فإذا الفعل خالف جعلناه بمعنى الفعل خرج فحولناه من متعد إلى لازم، لأن خرج لازم فصار لازما مثله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره بمعنى يخرجون عن أمره، والفعل لو جعلناه متعديا لقلنا خالف أمره، لكن الآية الكريمة قالت إيه؟ يخالفون عن أمره، فاستعمل يخالفنا بمعنى يخرج. الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين لقصد التعجب والمبالغة. الفعل المتعدي إذا حولناه إلى وزن فاعولا بمعنى التعجب والمبالغة يصبح لازما، نحو ضرب زيد، الأصل أن الفعل ضرب فعل متعد، لكنك إذا قلت ضرب زيد أي ما أضربه، يعني تتعجب من ضربه، فقلت إيه؟ ضرب زيد بمعنى التعجب، فهنا حولت الفعل ضرب إلى وزن إيه؟ فعل، فقلت ضرب فأصبح لازما. الثالث صيرورته مطاوعا ككسرته فانكسر، الأصل أن الفعل كسر أنه من الأفعال المتعدية، لكنك استعملته مطاوعا فزدت عليه الهمزة والنون وجعلته لازما، لا يعني قلت إيه انكسر، تقول انكسر الزجاج خلاص. فما المقصود بالمطاوعة هنا؟ المطاوعة هي إيه؟ يعني بمعنى رد الفعل، يعني تسمى المطاوعة وتسمى الانفعال اللي هو رد الفعل، رد فعل الشيء إذا فعلت به فعلا وحصل منه إيه؟ رد فعل لذلك الفعل، تأثر أو انفعال، فالفعل الذي يدل على هذا التأثر أو الانفعال يسمى فعلا إيه؟ مطاوعا، مثل كسرته فانكسر، واضح؟ فهذا يعتبر من الأفعال اللازمة، كان متعديا وتحول إلى لازم. والرابع ضعف العامل بتأخيره كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، هو يعني كان الفعل يعبر في الأساس كان فعلا إيه متعديا، يعبر زيد الرؤيا، الرؤيا تكون مفعولا به، لكن المفعول به هنا قدمناه وأخرنا العامل، العامل اللي هو الفعل، والمعمول هو المفعول به، فقدمنا المعمول الذي هو المفعول به وأخرنا العامل الذي هو الفعل، فتحول من متعد إلى لازم، لأنه لم يقل الرؤيا تعبرون وقال للرؤيا تعبرون، هنا جعله إيه متعديا بحرف الجر، المتعدي بحرف الجر يعتبر لازما، المتعدي بحرف الجر هو إيه؟ هو لازم، لأن المتعدي هو الذي يتعدى بنفسه بدون حاجة إلى حرف جر، فإذا قلت تعبرون الرؤيا هنا متعد بنفسه لكن للرؤية تعبرون هنا أصبح إيه؟ لازما، لأن العامل تأخر والمعمول به تقدم، فأصبح العامل ضعيفا. الخامس الضرورة، الضرورة يعني ضرورات الشعر، أحيانا الشاعر يضطر إلى تحويل الفعل المتعدي إلى لازم لضرورة أوزان الشعر حتى يتقيد بالوزن ولا يخرج عن أوزان الشعر. فمن ضمن الضرورات الشعرية تحويل المتعدي إلى لازم، كقول الشاعر تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام، فقوله تسقي ببارد أي تسقيه ريقا باردا. فهذا من تعدية، من تحويل الفعل المتعدي إلى لازم لأجل الضرورة. فإذا يعني الخلاصة أن الفعل ينقسم إلى متعد وهو ما ينصب مفعولا به أو اثنين، أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، أو ينصب ثلاثة مفاعيل، وإلى فعل لازم وهو ما لا ينصب مفعولا به. وهناك أسباب مسموعة عن العرب استعملوها في تحويل بعض الأفعال المتعدية إلى أفعال لازمة، والعكس في تحويل بعض الأفعال اللازمة إلى أفعال متعدية، وذكرنا هذه الأسئلة. نأتي بعد ذلك إلى التقسيم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول. التقسيم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول، وهو ما يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال مبني للمعلوم أو للمجهول، لكن أو بعبارة ثالثة يقال مبني لما سمي فاعله ولما لم يسمى فاعله. الفعل المبني للمجهول والذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، ويسمى للمجهول أو للمفعول. مثال ذلك إذا قلت ضرب زيد عمرا، هذا مبني للمعلوم أو مبني للفاعل أو لما سمي فاعله. وأما إذا قلت ضرب عمرا، هنا مبني للمجهول لأن الفاعل هنا غير مذكور، واضح؟ لكن النحاة المتقدمون يعني لا يعجبهم تسمية المعلوم والمجهول. لماذا؟ لأن عدم تسمية الفاعل ليس بالضرورة أنه مجهول، هناك أسباب يعني بلاغية، أحيانا الفاعل يكون معلوما ولكنه لا يسمى لأسباب متعددة. يعني عندما تقول ضرب عمرو ليس بالضرورة أنك تجهل من الذي ضرب عمرا، يمكن أنك تعرف لكن لا تريد مثلا أن تسيء إليه، إما بدافع خوف أو بدافع تورع عن الغيبة أو بدافع كذا. يعني هناك أسباب متعددة، وهناك التعظيم له، التعظيم يعني أحيانا في الحديث عن رب العالمين سبحانه وتعالى مثلا نقول مثلا وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، هنا خالق الإنسان ليس مجهولا، تعالى الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا على سبيل التعظيم. وحتى هذا يعني من الناحية الشرعية يعني لا يحسن يعني أنك تقول الفاعل هنا مجهول أو كذا وأنت تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى وهكذا. فلذلك المتقدمون كانوا لا يستعملون هذا الاسم الحديث يعني اللي هو المعلوم والمجهول، كانوا يقولون مبني للفاعل ومبني للمفعول. فعل مبني للفاعل الذي نسميه المبني للمعلوم الذي سمي فاعله، أو يقول سمي فاعله يعني ذكر فاعله، والفعل المبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، يعني فاعله غير معروف أو بني للمفعول بدون ذكر الفاعل. وهو ايه ما اصطلح يعني او اشتهر باسم المجهول يعني مبني المجهول. قال ينقسم الفعل الى مبني للفاعل ويسمى معلوما وهو ما ذكر معه فاعله نحو حفظ محمد الدرس، والى مبني للمفعول ويسمى مجهولا وهو ما حذف فاعله وانيب عنه غيره. هنا نحذف الفاعل وننيب عن الفاعل غيره، ينوب عنه فيصبح ايه مرفوعا، هو الفاعل كان مرفوعا فاذا حذفنا الفاعل ناتي بما ينوب عن الفاعل فيصبح مرفوعا بدلا عن الفاعل، يعني ياخذ الايه اعراب الفاعل الذي هو الرفع. فاذا قلت حفظ الدرس، هو الاصل كان حفظ محمد الدرس، الدرس كان ايه مفعولا به منصوبا، فاذا قلت حفظ الدرس فالدرس هنا اصبح نائب فاعل، هو في الاصل كان مفعولا به، المفعول به هنا ناب عن الفاعل، حل محله وناب عنه واخذ اعرابه فصار مرفوعا. وفي هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها. هنا الذي يهمنا في الصرف هو التغييرات التي تحصل على شكل الفعل. فإن كان ماضيا ما هي التغييرات؟ هنا ننتبه إلى التغييرات التي تحصل للفعل عند تحويله من فعل مبني للمعلوم أو للفاعل إلى فعل مبني للمجهول أو للمفعول. فإذا كان الفعل ماضيا غير مبدوء بهمزة وصل ولا تاء زائدة وليست عينه ألفا، ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا. طيب هنا إيه؟ كيف نبني الفعل للمجهول؟ فقال لك نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر، يعني ضرب، ما هو حرف الأول؟ الضاد، ضم الضاد تصبح إيه؟ ضوء، وبعدين اكسر ما قبل آخره ضو ري با، واضح؟ بس هذا إيه يحتاج إلى توفر هذه الشروط، كم شرطا؟ الشرط الأول أن يكون إيه؟ فعلا ماضيا، الشرط الثاني أن يكون غير مبدوء بهمزة وصل، ليس أوله همزة وصل، يعني مثل ايه مثلا استخرج وانتصر وكذا، يكون فعلا ماضيا ليس مبدوءا بهمزه وصل، ولا تاء زائده، ليس من الافعال المبدوءه بالتاء الزائده، مثل ايه تعلم وتكلم وتسلم، وليست عينه الفا، الفعل الذي عينه الفا، الفعل الذي عينه الف مثل ايه قال وباع، فليس من هذه الأفعال. إذا توفرت هذه الشروط إذن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. ولو تقديرا، يعني أحيانا الكسرة تكون ظاهرة وأحيانا الكسرة تكون مقدرة، ظاهرة مثل إيه ضرب علي، ومقدرة مثل رد المبيع، رد المبيع هي أصلها إيه أصلها ردد، أصلها ردد المبيع وبعدين أدغمت الدال في الدال لما كانت الايه عين الفعل دالا ولامه دالا فادغمنا الدال في الدال، بس هي ايه نستطيع ان نقول ما قبل اخره مكسور، بس الكسره هنا مقدره وليست ايه ظاهره، لانه هو كان اصله رددا لكن هي الان ايه غير ظاهره قلنا رد. طيب اذا اختل شرط من هذه الشروط ماذا نصنع؟ قال فإن كان مبدوءا بتاء زائدة، الأفعال المبدوءة بتاء زائدة، ضم الثاني مع الأول، أفعال مبدوءة بتاء زائدة إذا أردنا بناءها للمجهول إذا نضم الأول والثاني ونكسر ما قبل الآخر، ضم الأول والثاني ونكسر ما قبل الآخر، نحو تعلم الحساب وتقوتل مع زيد، أصلا إيه تقاتل وتعلم، ابني تعلم للمجهول تقول إيه تعلم، ابني تقاتل للمجهول تقول إيه تقوتل. والتغييرات التي حصلت ضممنا الأول تو وضممنا الثاني قو وكسرنا ما قبل إيه آخره. كلا اللي هو التاء مثلا، وان كان مبدوءا بهمزه وصل ضم الثالث مع الاول. الفعل المبدوء بهمزه وصل كيف تبنيه للمجهول او لما لم يسمى فاعله او للمفعول؟ ماذا تصنع؟ قال ضم الاول والثالث واكسر ما قبل الاخر برضه، يعني ضم الاول وكسر ما قبل الاخر وزيد عليها ضم الثالث ايضا، والثاني في هذه الحالة سيكون حرفا ساكنا. إذا كان فعل مبدوءا بهمزة الوصل فمعناه أن الحرف الثاني الذي بعد همزة الوصل ساكن، فهنا نضم الأول الذي هو همزة الوصل ونضم الثالثة ونكسر ما قبل الآخر. مثل الفعل انطلق نبنيه للمجهول نقول إيه؟ انطليق، انتصر انتصر، استخرج ابنه للمجهول استخرج. ماذا حصل من تغييرات؟ ضممنا الأول والثالث وكسرنا ما قبل الآخر. طيب، وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء، عينه ألفا مثل إيه؟ قال وباع. فقلت قلبت ياء وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمامه الضم. طيب، مثل قال وباع نقول إيه؟ قيل وبيع، حولنا الألف إلى ياء. بس هنا طبعا قال لك إما أن تكسر الحرف الأول كسرة خالصة، يعني نكسر الحرف الأول كسرة خالصة يعني كاملة أو تامة، ونحول الحرف الثاني إلى ياء، واضح؟ فتقول إيه؟ قيل وبيع. أو الحرف الأول لا تكسره كسرة خالصة ولكن أشمه الكسرة، والإشمام هذا طبعا إيه؟ يتلقى بالسماع، وهو مقروء به في كتاب الله تعالى في بعض الإيه؟ القراءات المتواترة، في قراءة نافع في الفعل ساء عند بنائه للمجهول نقول إيه؟ سويئة سويء بهم. وفي قراءة ابن عامر والكسائي ماشي نعم، ورويس عن يعقوب في نعم قال نقول ايه قيل قيل، وقيل وجيء يشمها لدى كسرها ضما ايه رجال لتكمله ماشي، وحيل بإشمام وثيقة كما رث، فحيل وثيقة وكذا نقول إيه حويلة 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 وسويقة مثلا، وغويض الماء وغويض الماء غويض الماء هكذا، هذا يسمى الإيه الإشمام، واضح؟ فالحرف الأول هي في الأساس احنا نريد أن نضم الأول، يعني هو المفروض عند البناء للمجهول ضرب نقول ضرب، الأول مضموم والثاني مكسور، واضح؟ الأول مضموم والثاني اللي هو قبل الأخير كان مكسورا. فالألف عندما نكسر الألف بنحولها إلى ياء، يعني قال عايزين نضم أولها ونكسر ثانيا. طب الكسر الثاني هنحول الألف إلى ياء، وبعدين في هذه الحالة عايزين نضم الأول ويكون الثاني مكسورا، فهنا ثقيل أنك تنطق بضمة وبعدين ياء، فنحتاج إلى الإشمام أو أنك تحول الضمة إلى كسرة هنا عشان تتناسب مع الياء، فإما تقول قيلة أو قويلة قويلة هكذا. وبيع طبعا بعض الأفعال في القرآن الكريم وبعضها ما ليس في القرآن بتمشي على نفس القاعدة في بقية الأفعال في لغة العرب، يجوز أنك تقول إيه بيع أو بويع، واختار وانقاد، إما أنك برضو تقول إيه أختير وأنقيد، وممكن برضو أنك إيه قبل الياء قويدة أنقويدة هكذا بالإشمام. طيب، وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واوا، بعض العرب في لغة ثالثة بدل إيه قيل يقولوا قولا كفعل ايه مبني المجهول، كله احنا عايزين نضم الاول ونكسر الثاني، فالثاني الف حولناها الى ياء ما قدرناش نضم الاول. في راي ثاني او لغه ثانيه عند العرب بعض قبائل العرب قال لك ايه، نضم الاول والثاني مش هنقدر نكسره ولكن نحول الالف الى واو عشان تتناسب مع الضمه، يعني خلوا الضمه هي الاساس نبقيها وبلاش كسر ما قبل الاخر، لا نحول الالف الى واو حتى تتناسب مع الضمه. فيقولوا قولا وبوعا، قولوا بوعا. كما في قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. فتقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. بوع هنا يعني بمعنى ايه؟ بمعنى بيعا. وقوله حوكت على نيرين اذ تحاك، فهنا حوكت بمعنى حيكت، ففي لغه ايه قالوا حوكت، روي باخلاص الكسر وبه مع اشمام الضم وبالضم الخالص، يعني ليت شبابا بوع فاشتريت، فروي ايه بيع فاشتريت او بويع فاشتريت بالاشمام او بوع فاشتريت، ثلاث لغات. يبقى في تحويل الفعل اللي هو مسمين فعل الايه الاجوب، الفعل الاجوب عند تحويله الى فعل مبني للمجهول فلك ثلاث لغات، قيل او قويل او قولا. وتنسب اللغه الاخيره اللي هي بوع وقولا لبني فقعة ودبير، قبيلتان من القبائل العربية. وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل، طيب إلى آخر إيه الكلام. قال هذا إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس، اللبس اللي هو يعني اشتباه الكلام، يعني إذا لم يؤمن اللبس يعني إذا خفنا أن يحصل اشتباه ويفهم الكلام على غير مراد المتكلم، يعني ما سبق هذا كان ايه القاعدة الاساسية اذا كان اللبس مأمونا يعني ليس هناك التباس في الكلام، لكن هناك بعض الحالات يحصل فيها التباس، فحتى نتخلص من هذا الالتباس ماذا نصنع؟ قال فان لم يؤمن اي اللبس كثر اول الاجوف الواوي ان كان مضارعه على يفعل بضم العين، كقول العبد سمت أي ثامن المشتري ولا تضمه لإيهامه أنه فاعل الثوم مع أن فاعله غيره. طيب هنا يقول لك إيه، عبد سيما، واضح؟ العبد فيما يعني عرض للايه للبيع، واضح؟ فالعبد عرض للبيع وجاء من يشتريه ويعرض ايه شراءه، فاذا اراد العبد ان يتكلم عن نفسه فان العبد في هذه الحاله يقول ايه سمت، بمعنى سمت يعني، لكن ايه لو قال سمت سيظن انه هو الايه السائم وليس المسوم. هنا قال ايه سمت، العبد يقول سمت منعا للايه للبس، فيكسر الحرف الايه الاول، يكسر الحرف الاول اذا كان المضارع على وزن يفعل، اصلها سام يصوم على وزن فعل يفعل، فهنا كسر الايه الحرف الاول منعا للبس. وضم أول الأجواف اليائي وكذا الواوي إن كان مضارعه على يفعل بفتح العين نحو بعت أي باعني سيدي، ولا يكسر لإيهامه أنه فاعل البيع مع أن فاعله غيره. ماشي. قالت العبد الآن إذا بيع وأراد العبد أن يتكلم عن نفسه ويقول إنه قد يعني قد إيه تم بيعه، يعني هو الذي بيع، فيقول العبد ايه عن نفسه، يقول بعت ولا يقول بعت، مع ان الاصل ان يقول بعت، لكن لو قال بعت سيحصل ايه لبس ويظن انه هو الذي هو البائع بينما هو يريد ان يقول انه هو المبيع. وكذا خفت بضم الخاء أي أخافني الغير. إذا أخافك غيرك فتقول خفت يعني أخفت يعني. طيب ذكر يعني بعض الايه التنبيهات يعني نمر عليها كده بسرعه. اوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضاعف نحو شد ومد. احنا عرفنا الثلاثي المضاعف هذا شرحناه من قبل. ثلاثي يعني من ثلاثه احرف، مضاعف يعني عينه ولامه من جنس واحد نفس الحرف. يعني هنا ايه الفعل شد هذا ثلاثي من ثلاثه احرف، ومضاعف لأن إيه عينه دال ولأن لامه دال أيضا. فالفعل شد إذا أردت أن تبنيه للمجهول تقول ماذا؟ تقول شد. فهنا أوجب الجمهور ذلك. والكوفيون أجازوا الكسر. الكوفيون أجازوا الكسر، أنك تقول إيه شد ومد، وهي لغة بني ضبة قبيلة من العرب. وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذه من القراءات الشاذة، وهي يعني مما روي عن شعبة عن عاصم، لكن في غير الطرق المشهورة في القراءات المتواترة، في بعض الطرق الشاذة عن شعبة عن عاصم وعن غير من القراء الكوفيين يقولون بدل ردة يقولون ردة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب وجوز ابن مالك الإشمام في المضعف أيضا، قال وما لباع قد يرى لنحو حب. يعني ممكن تقول بدل شدة، يعني عندنا لغة شدة ولغة شدة، في لغة بينهم بين شدة وشدة، تقول شدة هكذا يعني، وتخليها بالإشمام بين الضم والكسر يعني. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هنا الكلام عن كيفية بقى تحويل، هذا مهم، اللي هو تحويل الفعل المضارع إلى فعل مبني للمجهول. فعل المضارع كيف نحوله من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول؟ مثل الفعل يضرب، هذا مبني للمعلوم، حوله إلى مبني للمجهول تقول يضرب. واضح؟ ماذا فعلنا؟ ضم أوله وفتح ما قبل آخره. احنا في الماضي كنا نقول ضم أوله وكسر ما قبل آخره، لكن في المضارع نقول ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يضرب نقول يضرب. يضرب علي ويرد المبيع. هنا الفتح تقديري في يرد المبيع، اصلها يردد يردد فادغمت الدال في الدال، فالفتح فتح ما قبل الاخر هنا في الفعل المضاعف سيكون مقدرا يعني ليس ظاهرا. فان كان ما قبل اخر المضارع مدا كيقول ويبيع، قلب الفا كيقال ويباع. ماشي، عندنا يقول ويبيع، نريد أن نفتح ما قبل الآخر. طيب إذا كان اللي قبل الآخر هو ياء أو واو، ماذا نصنع؟ نفتح الواو أو الياء بمعنى نحولها إلى ألف. فبدل يقول نضم الأول تصبح بدل يقول تبقى يو. وافتح ما قبل الآخر، قبل الآخر كان واو، افتح الواو يعني حولها إلى ألف، نحولها إلى ألف تصبح يقال. يبيع ضم الأول وافتح ما قبل الآخر، فوجدنا ما قبل الآخر ياء، فبدلا من أن تفتحها حولها إلى ألف فقل يباع. ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجر له طريقة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك الفعل اللازم إذا أردنا أن نبنيه للمجهول، إحنا عرفنا الفعل اللازم الذي ليس له مفعول، إذا أردت أن تبنيه للمجهول قال لك لا بد وأن يكون معه ظرف أو مصدر متصرفين مختصين. ما معنى متصرفين وما معنى مختصين؟ المعنى مختصين قال لك الاختصاص إن هو أن يكون مضافا أو موصوفا، في اختصاص بالوصف واختصاص بالإيه؟ بالإضافة، أن يكون مضافا وله مضاف إليه، أو يكون موصوفا وله إيه صفة، فمختص بالوصف أو مختص بالإيه بالإضافة، هذا معنى مختص. متصرفين إن بعض الظروف والمصادر يعني تلازم الإيه النصب، تلازم النصب، أحيانا يلازم النصب على الظرفية، وبعضها تقبل أنها تعرب إيه إعرابات مختلفة لا تلازم الإيه النصب. فإذا كان من ضمن الذي يلازم النصب دائما المصادر والظروف التي تلازم النصب دائما ولا يمكن إلا أن تكون منصوبة، فهذه لا تصلح أن تكون نائب فاعل، لأن نائب الفاعل مرفوع، لكن المتصرف اللي هو إيه يعني لا يلازم النصب يمكن أن يرفع أو يجر أو ينصب يكون متصرفا. نحو سير يوم الجمعة، وذكر إيه أمثلة يعني جلس جلوس حسن، جلوس حسن إلى آخره. الأمثلة اللي هو يعني ما لا يصلح أن يكون مفعولا يعني أن يكون مع الفعل اللازم المبني للمجهول، الظروف اللي هي زي عند وإذا وسبحان ومعاذ، فهذه لا تصلح أن تكون مع الفعل اللازم المبني للمجهول، لكن الظروف والمصادر التي تصلح أن تكون مع الفعل المبني للمجهول اللي هي زي يوم وأمام، وهذه من الظروف ومن المصادر زي جلوس. بعد ذلك ذكر تنبيها يعني كده نمر عليه، يقول بعض الأفعال في لغة العرب تلازم صورة المبني للمجهول، يعني بعض الأفعال العرب تعملوها دائما في صورة المبني للمجهول، يعني ليس منها مبني للمعلوم بس تأتي مبنيا للمجهول. نحو عني فلان بحاجتك، فعل عني هذا مبني للمجهول ليس منه مبني للمعلوم، العرب يعني لم تستعمل المبنية للمعلوم منه. وفلج فلان وحم فلان إلى آخره، وذكر هذه الأفعال التي لا تنفك عن صورة المبني للمجهول. وذكر أن هناك بعض الأفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح، يعني ليس بناؤها للمجهول هنا ليس على سبيل الوجوب، ولكن الاستعمال الفصيح لها أنها تبنى للمجهول، وإن استعملتها مبنيا للمعلوم يعني كان جائزا لكن بصورة نادرة أو شاذة. أما القسم الأول فهو يعني يجب أن يبنى للمجهول ولا يصح بحال أن يبنى للمعلوم، واضح. وذكر هذه الأفعال مثل بهت وهزل ونخي وزكم، فهذه يعني غالبا والاستعمال الفصيح أنها تكون مبنية للمجهول، وإن كان من النادر والشاذ أنها تستعمل مبنية للمعلوم. بهذا ينتهي هذا القسم ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. بقي لنا قسم واحد من أو تقسيم واحد من تقسيمات الأفعال، وبعدها ندخل إن شاء الله في الكلام عن الأسماء بإذن الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.